بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 13 من جمادى الآخر للعام 37 بعد 400
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنشرع في هذا المجلس في المبحث الثاني من مباحث استقبال القبلة. فنقول المبحث الثاني حكم استقبال القبلة في الخوف الشديد. سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في الخوف الشديد أن يصلوا رجالا قياما أو ركبانا، أن يصلوا رجالا قياما أي على أقدامهم أو ركبانا، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. ودل على ذلك الأحاديث التالية. أولا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في صحيحه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو في الموطأ، كذلك في موطأ الإمام مالك، أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة. وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا. ثم قص الحديث وموطن الشاهد منه، نعم، أنه قال، أي ابن عمر: فإن كان خوف هو أشد من ذلك، إن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا، نعم، صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك، قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بوب البخاري على هذا الحديث، قال: باب قوله عز وجل، أو قوله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم. والحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه من طريق إسحاق بن عيسى الطباع، وهو من رواة الموطأ، بل من أوثق رواة الموطأ عن الإمام مالك. فأخرجه ابن خزيمة من طريق إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك عن نافع بن عمر، ولكنه جزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. فقال نافع: إن ابن عمر روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في رواية البخاري فكأنه شك في الرفع. وفي كل الأحوال الحديث مرفوع بلا شك يقينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بوب ابن خزيمة على هذا الحديث بقوله: باب صلاة الخوف رجالا أو ركبانا، راجل قائم، راجل قائم. نعم. وأخرج مسلم هذا الحديث مختصرا لكن من طريق موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر. يعني موسى ابن عقبة هنا يعد متابعا لمالك، ولكن أخرجه بلفظ مغاير، ففيه أن ابن عمر قال: فإذا كان خوف أكثر من ذلك صلى، فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. فإن كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. في رواية مالك جاء فيها قال: فصلوا رجالا، أي قياما على أقدامهم، صلوا رجالا قياما على أقدامهم. أما هنا في رواية موسى بن عقبة قال: فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. نذكر هذا حتى تفرق بين الروايتين عند الحفظ. ففي رواية مالك ذكرهم بالجمع جمعا، قال: فصلوا رجالا، وبدأ برجال أو بالقيام. أما في رواية موسى بدأ بالركبان، قال: فصلي راكبا بالإفراد وليس جمعا، قال: فصلي راكبا. وفي رواية موسى بن عقبة أيضا زاد زيادة ليست في رواية مالك في قوله: تومئ إيماء، تومئ إيماء. نعم. وأخرج البخاري أيضا رواية موسى ولكن بلفظ آخر، ففيه: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. وفي رواية موسى عند مسلم فيه: فإن كان خوف أكثر من ذلك. رواية موسى بن عقبة عند مسلم: فإن كان خوف أكثر من ذلك. أما في رواية موسى بن عقبة عند البخاري قال: فإن كانوا، يشير إليه إلى المصلين، أكثر من ذلك. نعم. وفي رواية للبيهقي أنه قال: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. نعم. إذا اختلطوا، أي إذا اختلط المتقاتلون في الحرب في الجهاد، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، يعني لما يحدث الاختلاط أي الالتحام بالعدو، فإنما هو التكبير، أي تكبر وتشير برأسك إلى مواطن الأركان سواء الركوع أو السجود أو ما شكل ذلك. نعم. وهذا وإن كان ظاهره موقوفا في بعض الروايات ولكنه على الراجح مرفوع في كل الروايات. نعم. فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما جاء من الروايات التي أثبتت الرفع. من قال الحافظ في الفتح من قوله: وإن كانوا أكثر من ذلك، أي إن كان العدو، يعني يشير إلى رواية موسى بن عقبة عند البخاري في قوله: وإن كانوا أكثر من ذلك. الضمير هنا يعود على من؟ يعود على العدو. والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو إذا كثر فخيف من الانقسام، لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان، بحسب الإمكان، وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان. نعم. فينتقل من القيام إلى الركوع، ومن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك، وبهذا قال الجمهور. نعم. ولكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت. يعني المالكية قيدوا هذا الأمر أي الاختلاط أو أن يصلي إيماء إذا خشي فوات الوقت. نعم. طيب. المبحث الثالث حكم إصابة عين القبلة. جاء في هذا المبحث حديث أخرجه الترمذي في جامعه فقال حدثنا محمد ابن أبي معشر قال حدثنا أبي وهو أبو معشر واسمه نجيح قال الترمذي حدثنا محمد ابن أبي معشر قال حدثنا أبي وهو أبو معشر واسمه نجيح نعم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة وما بين المشرق والمغرب قبلة قال أبو عيسى وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه واسمه نجيح مولى بني هاشم قال محمد من محمد هنا لا لا إذا قال الترمذي في جامعه قال محمد يعني محمد محمد ابن إسماعيل البخاري شيخه نعم هذه ينبغي أن يعرفها كل طالب علم نعم يعني ما ينبغي أن يخطئ فيها طالب علم قال محمد أي هو ابن إسماعيل البخاري رحمه الله الإمام البخاري لا أروي عنه شيئا أي عن أبي معشر وقد روى عنه الناس ثم قال قال محمد وحديث عبد الله بن جعفر ابن جعفر المخرمي عن عثمان ابن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح فأشار البخاري إلى رواية أخرى لنفس الحديث أو للحديث نفسه هي أقوى وأصح من رواية أو من حديث أبي معشر وهذه رواية أخرى وهي رواية عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي أخرجها الترمذي بعد رواية أبي معشر نعم باللفظ نفسه ثم قال بعد ذلك الترمذي وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق نعم إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن شمالك أو يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة نعم وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق كأن ابن المبارك يقول هذا يخص أهل المشرق واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مر التياسر لأهل مر نعم أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه الآثار السابقة التي أشار إليه الترمذي في كلامه أخرجها بإسناد بالأسانيد موصولة ابن أبي شيبة في مصنفه نعم قال الصنعاني في سبل السلام والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين. نعم. على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه العين، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء إلى هذا الحديث. ما معنى هذا الكلام؟ ما الفرق بين استقبال العين والجهة؟ استقبال العين بلا شك لا يمكن إلا عند من كان عند الكعبة، حيث يرى الكعبة، يرى عينها، فهنا عليه أن يصيب العين، أن يصلي إلى القبلة، إلى عينها، إلى الكعبة. وأما من كان بعيدا عن الكعبة ولا يرى الكعبة، ولكنه يعرف جهة الكعبة أنها في هذه الجهة، فهنا مسألة إصابة العين في الغالب تكون متعذرة. فلذلك وسع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، وبين أنه لا حرج على من أصاب الجهة دون العين ما دام في جهة القبلة، في جهة الكعبة، وهذه الجهة موسعة ما بين المشرق والمغرب. وهذا من باب التوسعة على هذه الأمة. وما جعل عليكم في الدين من حرج. المبحث الرابع، حكم الخطأ في تحديد القبلة. ذكر المصنف أي الألباني رحمه الله تعالى في هذا المبحث حديثا واحدا من حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير أو سرية، فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط مكانه خطا. لما أصابهم الغيم فصاروا لا يرون أماكنهم، واجتهد كل واحد منهم في تحري القبلة، ثم خط خطا في مكانه الذي صلى فيه حتى يدرك إلى أي جهة صلى إذا أشرق الصباح. قال: لنعلم أمكنتنا. نعم. فلما أصبحنا نظرناه، إذا نحن صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد أجزأت صلاتكم. نعيد الحديث؟ نعيده؟ طيب. نعم. عن جابر قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير أو سرية، فأصابنا غيم فتحرينا يقصد أي تحرينا القبلة، واختلفنا في موضع القبلة. نعم. فصلى كل رجل منا على حدة، أي صلى كل رجل منا وحده. نعم. فجعل أحدنا يخط خطا مكانه لنعرف أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه، إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد أجزأت صلاتكم. نعم. هذا الحديث أخرجه البيهقي والحاكم والدارقطني. نعم. وفيه دلالة واضحة على أنه من صلى مجتهدا متحريا للقبلة فأخطأ القبلة أن صلاته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة. نعم. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال: من صلى مخطئا للقبلة فلا إعادة عليه، من أخطأ القبلة فلا إعادة عليه. المبحث الخامس مسألة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد دل على هذا التحويل عدة أحاديث نختار منها ثلاثة وهي أصحها في الصحيحين. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس 16 دي جاءت في رواية البراء، نعم معذرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآية. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، فعين هنا صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. أي تحركوا في الصلاة. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو في الصحيحين أنه قال: بينما نحن بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، أي إلى بيت المقدس فاستداروا إلى الكعبة. نعم. الحديث الثالث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. فهنا في رواية البراء حدد المدة التي صلاها إلى بيت المقدس، وأما في رواية أنس أطلق ولم يحدد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، الآية. فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، أي رد الله عليهم: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج يرحمك الله فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، أي يصلون نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. نعم، فتحرف القوم، أي الذين كانوا يصلون العصر في ذاك الوقت، فتوجهوا نحو الكعبة. وهنا في رواية البراء لم يذكر أو لم يعين الصلاة التي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معينة في رواية أنس وفي رواية ابن عمر أنها كانت صلاة الفجر. وفي رواية البراء ذكر أن الرجل الذي خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى معه مر على قوم يصلون العصر، فلا تعارض، فلا يقال أنه هنا عين صلاة العصر وفي الأولى عين الفجر، لأن الفجر في الأولى كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حديث البراء هذه الصلاة ليست مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مر رجل بعدما تحولت القبلة على قوم يصلون صلاة العصر، لم يكن قد بلغتهم القبلة الجديدة. نعم. طيب، وحديث البراء في الصحيحين، واللفظ الذي ذكرناه هو لفظ البخاري. لفظ البخاري. طيب، نعم، ونختم بذكر فائدتين من فوائد أحاديث تغيير القبلة. أولا، أن من كان في الصلاة فعلم أنه قد أخطأ القبلة فعليه أن يستدير فيها نحوها، ويعني وهو في داخل الصلاة، ولو تكرر ذلك مرارا، كما قال به أهل العلم وأشار المصنف الألباني رحمه الله تعالى إلى أنه قال به علماؤنا. والألباني إذا أطلق القول بقوله قال علماؤنا يشير إلى الأحناف، لأنه في أول أمره كان قد درس المذهب الحنفي على أبيه رحمهم الله. ثم قال: وقال الإمام محمد في الموطأ. من هو الإمام محمد؟ الذي يعرف أرفع يده. إيش قل يا أحسنت؟ محمد ابن الحسن الشيباني، وصاحب أبي حنيفة، ولكنه في الوقت نفسه صاحب مالكا، لما رأى أن الإمام مالك يتحرى الأثر فذهب إلى مالك وصاحبه، ثم أخرج هذا الموطأ، وموطأ محمد بن الحسن الشيباني. وقد جرت مناظرة مشهورة بين الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني، أخرجها ابن أبي حاتم في آداب الشافعي بسند صحيح، أثبت فيها الشافعي تقدم مالك على أبي حنيفة وأقر له محمد بن الحسن بذلك. حيث إن مالكا كان صاحب أثر. طيب، فقال محمد بن الحسن في الموطأ بعد أن ساق الحديث، وبهذا نأخذ في من أخطأ القبلة حتى صلى ركعة أو ركعتين ثم علم أنه يصلي إلى غير القبلة فيصلي ما بقي ويعتد بما مضى، وقول أبي حنيفة رحمه الله. نعم. ثانيا، جواز تعليم من ليس في الصلاة ومن هو فيها. نعم. يعني أن يأتي رجل خارج الصلاة فيعلم رجلا في داخل الصلاة أمرا أخطأ فيه، لما كان من قيام هذا الرجل بتوجيه أهل صلاة العصر في ذاك اليوم إلى القبلة حيث كانوا يصلون إلى بيت المقدس. نعم. وأن استماع المصلي نعم لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته، لأنهم استمعوا إلى توجيه الرجل الصحابي هذا لما وجههم إلى الكعبة، استمعوا إلى كلامه وكلام ليس من جنس الصلاة، وإن كان لمصلحة الصلاة، فأقر الوحي ذلك. يعني يجوز لأحد أن يوجه أحدا في داخل الصلاة إلى أمر يصلح الصلاة وأن يستمع إليه من باب إصلاح الصلاة. نعم. وفيه فوائد أخرى ذكرها الحافظ في الفتح يرجع إليها في فتح الباري. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننتقل إلى المجلس التالي.